ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نرحل معكم هذه الليلة في عوالم الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. يعتبر تشارلز ديكنز بإجماع النقاد أعظم الروائيين الإنجليز في العصر الفيكتوري، ولا يزال كثير من أعماله يحتفظ بشعبيته حتى اليوم. تميز أسلوبه بالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة، صور جانبا من حياة الفقراء، وحمل على المسؤولين عن المياتم والمدارس والسجون حملة شعواء. من أشهر آثاره رواية أوليفر تويست التي كتبها عام 1839، ورواية قصة مدينتين التي كتبها عام 1859. بسبب شعبية روايات ديكنز وقصصه القصيرة، فإن طباعتها لم تتوقف أبداً. ظهر عديد من روايات ديكنز في الدوريات والمجلات بصيغة مسلسلة أولاً، وكان ذلك الشكل المفضل للأدب وقتها، وعلى عكس الكثيرين من المؤلفين الآخرين الذين كانوا ينون رواياتهم بالكامل قبل نشرها مسلسلة، فإن ديكنز كان غالباً يؤلف عمله على أجزاء بالترتيب الذي يريد أن يظهر عليه العمل. أدت هذه الممارسة إلى إيجاد إيقاع خاص لقصصه يتميز بتتابع المواقف المثيرة الصغيرة واحداً وراء الآخر، ليبقى الجمهور في انتظار الجزء الجديد. رواية أوليفر تويست قصة شهيرة للكاتب الشهير تشارلز ديكنز، نرحل بكم إلى عوالمها خلال هذه الليلة. أحداث تبدأ في إصلاحية حقيرة للأحداث، عندما ولدت امرأة طفلا هزيلا شاحب اللون يتأرجح بين العالم والعالم الآخر. وبعد أن أبدأ الصغير أن أبدأ تمسكه بالحياة، وفي اللحظة التي وضع فيها في يدي أمه أعلنت عن مفارقتها للحياة. وهكذا كانت ولادة أوليفر تويست بطل الرواية، ليكبر في الإصلاحية جاهلا أي شيء عن والديه عدا ما قالته الممرضات العجائز عن أمه، وأنها سارت مسافة طويلة كي تصل حيث ولدته. كانت مدن إنجلترا وقرها على عهد قصتنا هذه تزهى بما قام فيها من ملاجئ البر والإحسان. ففي ملجأ من تلك الملاجئ ولد ذات يوم وليد جديد مجهول الأب، وشاء القدر أن تلفظ أمه أنفاسها بعد مولده بدقائق معدودات، فلم يعرف إلى أي طبقة من طبقات المجتمع ينتسب هذا المولود الجديد. أهو ابن عظيم من العظماء أم ابن متسول من المتسولين؟ فتبنته إدارة الملجأ وأطلقت عليه اسم أوليفر تويست، وعهدت في تنشئته وتربيته إلى دار من دور رعاية الطفل ريثما يكبر ويترعرع، فتستعيده إليها وتستخدمه في بعض الأعمال. فقد كان من أنظمة تلك الملاجئ الخيرية أن توفر المأوى والغذاء لمن يلتجئ إليها أو تتبناه على أن ينهض بما تفرضه عليه من عمل وخدمة. ولن يشد بطل قصتنا هذه عن ذلك النظام، فهو سوف يعود بعد سنوات إلى الملجأ الذي ولد فيه ليقوم بالعمل الذي يطلب منه لقاء ما يقتات به من كسيرات الخبز أو فتات الطعام. هبط أوليفر تويست إلى هذه الدنيا وهو يبكي ويصيح، ولو عرف في ساعة مولده أنه جاء إلى هذا العالم يتيما فقيرا، وأنه سيعيش فيه فريسة للعذاب والجوع وعرضة للنهر والضرب، يزدريه الناس ويظنون عليه بالعطف والحنان، لو عرف في ساعة مولده ذلك كله لزاد من بكائه وصياحه. ولما بلغ 9 من عمره كان سوء التغذية في الدار التي نشأ فيها قد جعل منه طفلا هزيلا شاحب اللون قصير القامة، ولكن الطبيعة أو لعلها قوانين الوراثة كانت قد عوضته عن ذلك وحبته بفكر نير وذهن ثاقب وسريرة مستقيمة. واتفق في اليوم الذي تخطى فيه عتبة السنة 9 من عمره أن كان هو ورفيقان له محبوسين في القبو الذي يخزن فيه الفحم والحطب في تلك الدار، نزلوا إليه بعد أن أشبعتهم مديرة الدار ضربا وركلا. وكل جريرة هؤلاء الصبية الصغار أنهم تجرؤوا على الشكوى من الجوع الذي يقرص بطونهم. وبينما قبع هؤلاء الثلاثة في حبسهم المظلم، أقبل موظف من موظفي الملجأ يزور الدار زيارة مفاجئة، وكان مجلس إدارة الملجأ قد ناط به تفقد الصبية ورعاية شؤونهم. ولشد ما ارتكبت مديرة الدار من تلك الزورة الطارئة، فأمرت على الفور إحدى مساعداتها بإطلاق سراح الأطفال الثلاث وتنظيف ملابسهم، ثم خفت لاستقبال الزائر متصنعة السرور بلقائه، فابتدرته قائلة: أهلا وسهلا بالزائر الكريم. ثم سألته متطرفة: ألك يا سيدي بكأس من نبيب؟ إن العرق يتصبب من جبينك، فلابد أنك قادم من مكان بعيد، ولعلك لا تدهش يا سيدي من وجود قليل من النبيذ في دارنا، فإني أضع منه قدر ملعقة أو ملعقتين في الحساء الذي أقدمه لأعزاء الصبية الثلاث عندما يكونون مصابين بالبرد أو بشيء من اعتلال المزاج. فشكرها الزائر واعتذر عن الشراب، وقال: إن الطفل الذي أطلقنا عليه اسم أوليفر تويست قد بلغ اليوم 9 من عمره، ولقد ذهبت مساعي المجلس أدراج الرياح في معرفة اسم والديه وبيئتهما، مع أننا رفعنا قدر المكافأة عن ذلك إلى 15 جنيها. فقالت المديرة: لا أكتمك يا سيدي أني أحب هذا الصبي حبا جما كما لو كان ابنا من لحمي ودمي. فأثنى الموظف على عاطفتها الرقيقة وحنانها، ثم قال: تعلمين يا سيدتي أن أوليفر قد بلغ من العمر حدا لا يسمح له فيه بالبقاء في هذه الدار، ولقد قرر مجلس إدارة الملجأ أن يستعيد الطفل ويضمه إلى خدم الملجأ، وها أنا ذا قد جئت أنفذ قرار المجلس، فعلي بالطفل في الحال. فنهضت المديرة وخرجت من الحجرة وهي تقول: سمعا وطاعة يا سيدي، سآتيك به في الحال. وغابت المديرة لحظات، ثم عادت ممسكة بيد أوليفر بعد أن أصلحت قليلا من هندامه. فلما توسطت وإياه الحجرة قالت له: حيي يا أوليفر السيد بمبل. حياه الطفل تحية طيبة فقال له هذا: أريد أن تصحبني يا أوليفر. فقال الطفل: أتسمح لي بذلك سيدتي المديرة؟ فقال بيمبل: لا أظنها تمانع في رحيلك معي يا أوليفر، ثم إنها تستطيع أن تزورك حينا بعد آخر. وتضاربت عوامل الانفعال في قلب الطفل الصغير، فقد سره أن ينقذه الرجل من هذا الجحيم الذي يعيش فيه، ولكنه وهو الطفل الصغير كان أعجز من أن يتصنع الكآبة، فتذكر الضربات التي تلقاها من المديرة قبل أن تحبسه في قبو الفحم والحطب، فانهالت عبراته وأخذ يبكي وينتحب. فطيبت المديرة خاطره وأوسعته قبلا، ثم جاءته ببعض الحلوى حتى لا يصل إلى الملجأ وهو يتضور من الجوع. وسار الموظف بعد قليل بالطفل وخرج معا من تلك الدار التي قضى فيها أوليفر 9 سنوات مملوءة بالبؤس والحرمان، ولم يأسف إلا على فراق صديقيه الطفلين اللذين ربطته بهما أواصر الشقاء. وصل بيمبل بالطفل إلى الملجأ وسلمه إلى بعض العاملات فيه، وعاد بعد ربع ساعة يقول للطفل: إن مجلس إدارة الملجأ منعقد وقد بعثني أدعوك إليه. فحار الطفل في أمره ولم يستطع عقله الصغير أن يفهم معنى مجلس الإدارة وما ينطوي عليه، فتوقع أن يناله منه الأذى والضر، فملأ الخوف صدره واستسلم للبكاء، على أن الموظف لم يترك له فرصة طويلة للبكاء والعويل، فوخزه بعصاه على أم رأسه نقرات خفيفة أعادت إليه رشده، وأمره بأن يتبعه. فوصل بعد قليل إلى حجرة واسعة رأى الطفل فيها 10 أشخاص ضخام قد جلسوا حول منضدة طويلة، يتوسطهم رجل أضخم منهم جميعا، مستدير الوجه، منتفخ الأوداج، قد جلس على مقعد أعلى من بقية المقاعد التي جلس عليها هؤلاء الرجال. وبينما كان أوليفر يمسح عبراته سأله رئيس الجماعة: ما اسمك أيها الصغير؟ فسكت الطفل ولم يجب، فإن منظر هؤلاء الرجال 10 قد أثار في نفسه الرعب، وكمم فمه. فكان له الموظف الواقف خلفه 2 ضربات بعصاه على ظهره، فازداد الطفل خوفا وأجهش بالبكاء. فقال رجل من الرجال 10 وكان يلبس صدرا أبيض: إنه طفل بليد أبله. فقطعه رجل رئيس الجماعة وقال: أنت تعلم أيها الصغير أن لا أب لك ولا أم، وأن هذا الملجأ قد عني بتربيتك. فقال أوليفر وهو يبكي بكاء مرا: نعم يا سيدي. فقال الرجل ذو الصدار الأبيض: ولماذا تبكي إذن؟ غريب يا ناس شأن هذا الطفل، ما الذي يبكيه؟ فقال الرئيس: أعدناك إلى الملجأ أيها الصغير لتستكمل تربيتك وعلومك ولتتعلم مهنة تنفعك في الحياة. فقال الرجل ذو الصدار الأبيض: ففي الساعة 6 من صباح غد تبدأ بتقشير البطاطس. وختم المجلس أقواله مع الطفل على هذا النحو، ثم خرج الموظف بالطفل واستودعه رجال الملجأ فقادوه إلى غرفة النوم الفسيحة، فارتمى على سرير غليظ فيها واستغرق في نوم عميق. لا تعتقد أصدقائي أن أوليفر تويست إلى غاية اللحظة سيعيش حياة هنية، ولكنها بداية لآلام وظروف صعبة شقية أخرى. رواية تبرز من خلالها أو يبرز من خلالها نوعان من الشر: الشر الذي يوجد بالفطرة ويصنع منك وحشا مهما كنت في العمر صغيرا أو كبيرا، وشر مكتسب إما طوعا أو كراهية يلوث نقاء سريرتك وفطرتك السوية فيكون أشد ألما على النفس. صراع أزلي منذ خلقت البشرية، الصراع بين الخير والشر. ولما تكون في ذروة نقائك، طفولة لينة تخضع لأقصى الظروف وتؤهل لتصنع منك وحشا بشريا، لكن الأصل فيك يقاوم في نهاية المطاف. ما كانت هذه أصدقائي إلا بداية لقصة شقاء بطل الرواية أوليفر تويست للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. نعدكم أن نكمل مقطعا آخر منها في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
ومضاة من الأدب العربي، بديع لغة مقيدة بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.